بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا في درس ماضي تحريم دعاء غير الله، وقلنا أن الدعاء ينقسم إلى كم يا أستاذ مختار؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن تقدم بين يدي مطلوبك، يعني اسم من أسماء الله، وتسأله بأسمائه يا رزاق رزقني. ما الدليل على أن الدعاء من خصائص الله سبحانه وتعالى؟ عندكم يا أبناء، تعالوا قم حرك، قم قم خذوا كذا، عندك يا صاحب هذا قم بكبير عيانا. ما حكم دعاء غير الله؟ شرك بالله. مثل ماذا؟ دعاء دعاء غير الله، دعاء غير الله، ما هو الحلف؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا يقول الإنسان؟ تفقهوا يا أصحاب البلاد، جاءكم الخير، لا عندكم تقول لي ما تعرف، هل يجي جانبك له؟ قم هيا دعاء الولي أحسن. كيف يقول؟ مثل إيش؟ ما كان عندكم ولي هنا؟ العلوان. أيوه يا حسن يا حسين بن علوان يا شاذلي، صح؟ يا شاذلي لا تنساني، مو مجد هذا؟ كان هنا قبة قريبة، الأرض هذه قريبة من المركز، ولكن الأخوة جزاهم الله خير لما دخلوا وحرروا هذه المناطق، هدوا تلك القباب، فشكر الله لهم جهودهم وجزاهم الله خير. طيب، ها؟ إيشو؟ ما هو تعرف بالقيم؟ هو تعرف بالقيم. أنا أعرفني بالقيم، لكن إذا كان عندك علم فأفدنا. ابن تيمية. طيب، إذا تعريف العبادة اللي مضى معنا هو ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قال الشيخ صالح. طيب، من يذكر لي دليلا يحرم الدعاء غير الله؟ عندك انت سمك اللي خلفك، انت نفسك، ايوه، تحفظ الدليل. واحد يقول يا ابن علوان هذا حرام ولا ما يجوز؟ شرك حرام، صح؟ طيب يقول لك ما الدليل؟ معك دليل؟ ها ها، يعني الآية ولا تدع مع الله أحدا، طيب، وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا، تمام، احفظ الدليل هذا. أحسنت، من حفظ الدليل قوية إيش حجته، احفظ الدليل، احفظ الدليل. الأدلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا أكثر من 20 دليل لتحريم دعاء غير الله، وأن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ عندك أنت عبد العمود، أنت طالب عندنا هنا، قم قم أنت قبلت من أمس كيف تقول الجديد؟ أنت طالب هنا عندنا؟ من أين أنت؟ من خوفة؟ وين هو أبو كريم؟ وين عمر أخوه؟ ها هم؟ ها؟ اقتصد هم مسؤول عن أصحاب الخوفة، ليش ما يعلم الأخ درسه؟ ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ أنت حضرت معنا أمس، حضرت أمس ما حضرت؟ ها؟ جديد؟ ايش بيقول؟ ماشي؟ ناسي الدليل، ناسي الدليل، كيف تنسي الدليل؟ أنت لما تدعو من تدعو؟ الله. أحسنت أحسنت. طيب ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ ما الدليل على أن الدعاء عبادة من القرآن ومن السنة؟ أحسنت، قال رسول الله الدعاء والعبادة. أحسنت. طيب ومن القرآن عندكم يا صغار، هذا سوق الصغار كلكم هنا، ما حد كلكم قم. أحسنت أحسنت، ترى دليل على الدعاء لله سبحانه وتعالى، لكن ما في تصريح أنه عبادة. أحسنت، هذا دليل تمام. ها من يزيد؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ثم قال إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادته، فسمى الدعاء إيش؟ عبادة. أحسنت بارك الله فيك. طيب من يسمع لنا حديث ابن عباس اللي ذكره أمس الشيخ، حديث عظيم من أصحاب المشرقة؟ عندك عم موسى. يا غلام أحسن تبارك الله فيك. طيب أمس ذكرنا بعضا من فوائد هذا الحديث، واحد ايش تسمى هذا الحديث؟ أين السارع؟ أن عندنا مخارج سنة الحديث ذكره، ماذا قال في الحديث؟ اذكر لي حتى لفظة واحدة. اذكر الله يذكرك، هكذا قال عمي موسى. احفظ الله يحفظك. احسنت. طيب ايش تستفيد من هذه الكلمة احفظ الله يحفظك؟ ايش تستفيد؟ قم قم يسمعهم، سمع اصحابك من اجل يعني استفيدوا منه. ايش تستفيد من كلمة؟ وانا قلت لك اول امس لا تأتي بالنظام، ما هم اتفقنا على ثياب؟ انا بما عنده ثياب يسجل عند عوض، ناخذ الثياب. يلا هذا طلب علم، ضروري طالب علم يتقدم مع الله. ايوه احفظ الله احفظ، ايش تستفيد منها؟
تفيد العلم،
العلم والدراسه. طيب تمام بس، يلا طيب احسنت، تستفيد من العلم. وانت قم، ايش تستفيد من هذه الكلمه احفظ الله احفظ؟ ها القرآن، تحفظ القرآن بس. طيب ها وانت ايش تحفظ من هذه الكلمة؟ ايش معناها؟ ايش تستفيد منها؟ فوائد كثيرة، اذكر واحدة بس. سهل. طيب ها عندك قم احفظ الله احفظ الله احفظ ايش؟ يعني انت تطيع الله على كيف؟
انت قلنا في طاعة الله.
ايوه احفظ تمام احسن زد زد احسن احفظ الله في طاعته احفظ وهذا من معاني احسن يعني احفظ الله في الجميع يعني ما اوجبه عليك وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى قم بالواجبات وترك المحرمات هذا بحفظ الله احفظ الله في حدوده فاذا حفظت الله ماذا يعمل الله بك احفظك احفظك في اسقم علم اصحابك ولا شك من ينظر اليك كلهم كلهم كلمهم احفظك ليش كلم كلمهم ايوه لما انت تحفظ الله في الصلاه وتحافظ على الواجبات وترك المحرمات يحفظك الله في ايش يحفظك يحفظك في الدنيا والاخره في ايش يحفظك ايوه جاهد نعم يحفظك وأنت جاهد صح يحفظك وأنت إيش في مالك في عرضك في دمك في كل شيء أحسن طيب إيش معنى حفظ النتيجة تجاهك إيش معنى هذه اللفظة عندك البراء يعني معك في كل ما تريد يعني في جميع شؤون حياتك تجد تجاهك حامي ونصير مدافع سبحانه وتعالى ثم قال إذا سألت فاسأل الله هذا شلون دعاء المسألة ودعاء إيش العبادة اسأل الله ثم قال إذا استعنت فاستعن بالله هذه كلمات عظيمة وما معنى وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك من يجيبها الذي عرض العمود أنت يا ولد أي قم ما معنى هذه الكلمة وعلم أن الأمة لو اجتمعت من هي الأمة من هي هذه الأمة الناس الناس كلهم طيب لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أيه يعني لو اجتمعوا على أن يعطوه شيء ينفعوه ما يستطيعون إلا إذا أحسنت أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله إذن في الزوايا خبايا كما يقال أنت الأخير الذي في الأخير أنت طالع ذهنك أيه قم 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 طيب حتى لو جديد يعني ما تفهم كما ذكر عن الشيخ بكر رحمه الله تعالى تذكر عن موسى في واحد جديد حضر الدرس والشيخ رحمه الله تعالى كان يعني عنده مثل هذا النسكي يذهب قبل الدرس يسأل الطلاب فوصل عند واحد فقال يا أخي ما اسمك وما اسم أبي قال يا شيخ أنا جديد أنا ما أعرف أسماء الرجال قال الطلاب ضحك والشيخ ضحك قال ما اسمك وما اسم أبي قال جندي يا شيخ ما أعرف أسماء الرجال الله يرحمه طيب قال ولم تجتمع على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه هذه مفهومة حتى لو ما حضرت ولو اجتمعوا من هم اللي اجتمعوا الجن والإنس صح على أن يضروك بشيء يضروك لم يضروك إلا بمن بإرادة الله أحسن إذن الشيء مفهوم صح مفهوم رفعت الأقلام وجفت الصحف ماذا أنا رفعت الأقلام وجفت الصحف أحسن قد فعل منه قد كتبه الله في اللوح المحفوظ وعلى الإنسان وهو في بطن أمه طيب هذه اللفظة وعلم أن الأمة وعلم ولو اجتمعوا على أن يضروا ماذا نستفيد منها في حياتنا عندك أي قم ماذا نستفيد منها في حياتنا هذه اللفظة وأعلم على أن الأمة اجتمع على يضروك وعلى أن ينفعوك، إيش تستفيد منها في حياتك؟ إيش تستفيد؟ ولا شيء. لا لا في شيء كما تستفيد. الرسول لم يقول لك على أن الأمة اجتمع على ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بما كتبه الله عليك، ويضرك بشيء لم يضرك إلا بما كتبه الله عليك. إيش تستفيد في حياتك من هذه اللفظة؟ ولا شيء. كم لك عندنا هنا؟ أسبوع. أسبوع لك أنت شمعنا لك؟ يا أركز الآن. ها؟ قم. على النفع والضر بيد الله احسن. طيب. أيوة. طيب. طيب أحسن. أحسن. طيب. أنا أشوف أحسنت أحسنت بارك الله فيك. نستفيد من هذه الألفاظ أو من هذه اللفظة قوة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعني كل شيء بقضاء وقدر، فيقوي إيمانه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يجلس خائف. طيب، فإذا علم الإنسان أن كل شيء قد كتب وفرغ منه قويت عزيمته وقوي توكله على من؟ على الله سبحانه وتعالى. انتبهوا للألفاظ. طيب وصلنا عن سلاين. النذر عبادة. النذر عبادة يا أستاذ المختار، ما الدليل؟ ويوفون بالنذر في صفات المؤمنين. ولا يكون النذر إلا لمن؟ إلا لله. سيد عبد الرزاق لله سبحانه وتعالى. فإذا نذر الإنسان لابن علوان، إذا قال أنا نذرت ببقرة للولي الفلان، ها؟ شرك. لا يجوز، لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى. ومن ذبح لغير الله ما حكمه؟ هل يجوز الذبح لغير الله؟ ما الدليل؟ لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح هو ايش؟ عبادة، صح؟ عبادة. ولا تكون إلا لمن؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب من يذكر لي نوعا من أنواع الذبائح لغير الله؟ واحد، ما عندكم في إندونيسيا يذبح لغير الله؟ كثير. مثل إيش؟ إذا دخل بيتا جديد، صح؟ يذبح عند الباب. أحسن. خوفا من الجن. أما إذا ذبح من أجل الناس يعني يفرح بهذا البيت الجديد ويعزم الناس، هذا ما في شيء. لكن ذبح خوفا من الجن هذا شرك. أحسنت أحسنت. من يزيد؟ يذبحون عند الاستسقاء ويتركونها للطيور والجن. أحسنت أحسنت يا أستاذ بندر. الفصلتك واحد واحد تكلم. يذبحون عند القبور. أحسنت. يذبحون عند القبور. أحسنت. ما شاء الله. وهذا لا يجوز، حرام، شرك. يذبحون الهادي والهذا. أي نعم، الذبح والقبور حرام، شرك. أحسنت. من يجوز الذبائح؟ ذبائح كثير. أرفع صوتك. الذي يحضر بئرا، بعضهم يحضر بئر، طيب، ويذبح على شفير البئر خوفا من أن يغوص الماء، يقول الجن يعني إذا لم تذبح لهم يغوص الماء، وهذا شرك. أحسن. ها صغير قم أنت. أسامة، اسمك أسامة، قم يا أسامة. الذي يبني عمارة وأول ما يبني يذبح، صح؟ أول ما يضع الرب أحسنت. خوف من الجن أحسنت. ها كيف كيف أحسنت الذي يعتدي على آخر ويذبح لهم هجل أحسنت هذا لا يجوز. ها تفضل يا تفضل إذا كنت أحسنت أحسنت أحسنت. بعضهم يأمر الجن في المنام يقول عندك كنز اذبح جدي أسود وإذا المكان الفلاني يذبح الجن وهذا شرك. تفضل ها كيف يذبح لأنه مريض يأكل ها كيف يذبحه مريض من أجله إيش يعني من سقطه يعني من يسرع يذبح يعني من أجل يصرف عنه الجن هذا أحسنت. الجن هذا أيضا شرك. ها لما تدخل عروس البيت اذبحوا لها في الباب خوفا من الجن أحسنت. ها ها شراء سيارة واذبحوا السيارة وتلطيخها بالدم صح هذا موجود أحسنت. ها ها يلقى ايش صنم ذبح الاصنام نعم شرك. ذكروا نعم اذا يكفي الذبائح كثيرة الذبائح لغير الله كثيرة وهو الذبح يعتبر روح الميت يعني صدقة للميت. كيف روح الميت يقول هذا روح الميت أي صدقة للميت كيف ما في غير هذا صدقة هل صدقة تعتبر ها هذه عقيدة باطلة هذه عقيدة باطلة ولا يجوز أن تذبح الذبيحة لكن روح الميت بمعنى الصدقة عن الميت هذا أمر آخر. هذه البدع ما تسمى الشركية هذه من البدع التي استحدثها الناس. نتكلم عن الذبائح وهي بدعة صح محرمة وهذا نوع من أنواع الذبائح في العزاء وبعد الميت. الذبائح كثيرة سواء ما كانت شركية أو ما كانت يعني بدعية ما كانت شركية وما كانت بدعية. طيب الحلف من كان حالفا فليحلف ايش بالله ومن حلف بغيره فقد ايش عشران. انواع الحلف كثيرة في اوساط الناس وقد ذكرنا منها نوعا وذكرتم انتم بالأمس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي في كتابه القول المفيد في أدلة التوحيد قال رحمه الله تعالى تحريم تعليق الحروز والتمائم. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. وعن عبادة وعن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ليبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. خرجه البخاري ومسلم. لا أخذنا إيش أخذنا أخذنا. قال وعن رويفع بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء، أخرجه أبو داود. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تعليق الحروز والتمائم، وسواء كان تعليقها في إنسان أو حيوان أو سيارة أو بيت أو دكان أو شجرة أو غير ذلك، وسواء كان هذا المعلق عظما أو قرنا أو نعلا أو شعرا أو حلتيتا أو فارعا أو وترا أو حديدا أو صفرا أو تميما أو تميمة أو غير ذلك، إذ الكل اعتماد على غير الله وركون إلى غير الله واعتقاد بغير الله والتفات إلى غير الله ووثوق بغير الله، وهذا شرك بالله كما في هذا الحديث النبوي الشريف: من علق تميمة فقد أشرك. قلت: ومن هنا يتبين لك خطر القراءة في الكتب التالية: شمس المعارف، المنجل السليماني، السبع العهود، حرز الجوشن أو معشر الفلكي نتيجة فلكي بيت الفقيه، وغيرها من كتب السحر والضلال والتكهن والخداع، نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله السلامة من الغواية. هذا الحمد لله الدين ديننا الإسلامي جاء يحمي حماة التوحيد ويحمي جانب التوحيد وسد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على عظم التوحيد وخطر الشرك. فما من صغيرة ولا كبيرة تخدش في توحيد الإنسان إلا وجاء في الدين ما يحذر منها هذه الفروز والتمائم منتشرة من عهد الجاهلية ولا زالت إلى يومنا هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في حديث عقبة بايع رهط، والرهط هو من كم؟ من الثلاثة إلى التسعة، بايع وأمسك عن واحد لم يبايعه على الإسلام، وهذا ردعا وزجرا لمن يأتي بمعصية، فإذا ترك تلك المعصية وذلك الذنب وتلك البدعة فيقبل منه وتقبل توبته، والرسول قبل منه بعد ذلك بيعة. فقال: يا رسول الله بعت تسعة وتركت هذا، ليش؟ قال: إن عليه تميمة، والتميمة إما أن تصلح يعني من هذه الكتابات التي فيها بعض أحيان يعني كتاب أسماء الجن وأسماء شياطين، وبعض الأحيان يعطون فيها بعض التعويذات وبعض من الآيات القرآن، وجدنا كثيرا من هذه معلقة في السجان والأبقار والأغنام. فذات مرة كان واحد مريض وكان معلق تميمة في يده، وأخذنا منه وهي معقودة في جلد، مربوطة في جلد ومخيطة، مزقناها بعد شق الأنفس، وهي كبيرة جدا طويلة هذه الورقة، وفيها أسماء شياطين وأسماء ما تقدر تحفظها، صلعم بريد وبلسم وأسماء، وفيها بعض الآيات يخبطوها، هذه من أعمال المشعوذين. قال: فأدخل يده فقطعها فبايعه، بعدما قطع هذه التميمة، هذا يدل على أن العرب كانت منتشرة في أوساطهم التمائم والحروز هذه، وهذا يدل على أنها من أعمال الجاهلية في هذه الأمة، من أعمال الجاهلية. فبايعه فأدخل يده، الضمير يعود إلى من؟ الشيخ صالح. فأدخل يده إلى الرسول أو إلى الرجل؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه الرسول الذي قطعها، وهذا يدل على إنكار المنكر باليد، ويحتمل أنه هو الرجل الذي أدخل يده فقطع تلك من أجل أن يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا قطع تلك التميمة وتاب الله سبحانه وتعالى وبايعه الرسول، لم يعترض ولم يقل ليش، كما هي حالة بعض الناس الآن تقول له مثلا هذه بدعة أو هذا ما يجوز أو هذا مخالف هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي لك بمئة عذر وليش ولماذا وكيف وهذا، ولو رأى الدليل واضح كوضوح الشمس يرده. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما إن يروا أن هذا خطأ أو أن هذه معصية أو أن هذه بدعة يتركوها مباشرة، هذا الرجل قطعها مباشرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. وهذه التمائم والحروز إذا كان الإنسان يعتقد فيها ما يعتقد في الله من النفع والضر فهذا الشرك أكبر، إذا كان يعتقد أنها تنفع لنفسها وتضر بنفسها. ركز الآن وافهم واحفظ وفرق بين هذه المسألة وبين التي ستأتي. ليس كل من علق تميمة وقع في الشرك الأكبر، فمن علق تميمة أو حرزا أو قلادة أو نعلا أو أي شيء أو يعني من السبب حق البعض ويعتقد أنها تنفع وتضر وتدفع البلاء وتجلب الرزق وتذهب الجن بنفسها، هذا شرك أكبر، شرك أكبر، لأن اعتقد في غير الله ما يعتقده في الله سبحانه وتعالى، والذي هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إيش إلا هو. هذا القسم الأول. القسم الثاني: علق تميمة أو حرزا ولكن يعتقد أن النفع والضر بيد الله، وأن النفع والضر ماذا بيد؟ بيد إيش؟ بيد من؟ بعضكم سارح علم الله إنهم بيد من النفع والضر؟ بيد الله. الكلام على ماذا اليوم؟ الآن كلكم يا صغار الآن نتكلم على إيش؟ على إيش؟ لا تغالطون لكل واحد غلطة ثانية. على التمائم، تمام، يلا الكلام على التمائم، انتبهوا التمائم منتشرة في أوساطنا كثير. تعال تعال يا أولاد الذي خرج، شوف يا عوض، شوف أصحابك الذي خرج، شوف الذي خرجوا أربعة خرجوا الآن. طيب هذه التميمة التي يعلق الإنسان يقول هذه أنا أعرف أن النفع والضر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذه سبب، هذه ما سبب، فهذا شرك إيش؟ أصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. طيب إذن من يذكر هذه المسألة ويفرق؟ لا تذهب لعند جدتك وتقول أنت مشركة غافرة تبصر معها حرز ولا معها لا على رقبتها ولا معها، تقول أنت مشركة كافرة مرتدة هذا من خارج من ملة الإسلام. انتبه الناس، ها قم يا عبد الرزاق فصل لهم، فصل لهم حتى يفهموا فهموا؟ إذا علق تميمة أو حرزا واعتقد فيه تنفع وتضر بنفسها
هذا شرك أكبر.
شرك أكبر.
وإذا كان علقها ويكون السبب يعني بمسبب
والنفع والضر بيد
الله
شرك أصغر، لأنه فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج صاحبه إيش؟ من الملة، تفضل أحسن تبارك الله فيك. والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، كبيرة ذنب معصية. طيب تفضل. هو هذا لا بنضبط، يقول لك بس يعني النفض بيد الله، وهذه قد جربناها وجرب بعض الناس وأنها قد نفعت، فهمت الآن؟ ويقول لك الآن الناس بعضهم يجاري الناس، أنا أعرف أن الله هو الضار والنافع والمحيي والمميت، لكن هذه قد جربت، فهذا قلنا الشرك أصغر. الآن الناس يعني تنوعت عندهم الحروز والتمائم هذه التي تعلق، فبعضهم عندهم هذا الخيط الذي يسمى بالزعل، تعرفوا السواد هذا؟ يربطوه هنا، وبعضهم في الرجل، ويقول لك هذا يدفع الجن ويدفع مرض العرق. المهم، وبعضهم يعلق النعال، بعضهم يشتري سيارة ضخمة جديدة ويضع فيها نعال. ليش النعال هذه تدفع العين؟ وبعضهم يأخذ ذي الكلب، ذي الكلب أو الكلب يقطعه يقول لك هذه تصرف ايش؟ او بعضهم ياخذ الصدف حق البحر، وبعضهم يضع القران حرز. وكم عند الناس من اشياء وعجائب وغرائب، اما يضعوها في البيوت او يضعها على الاولاد او يضعها على الابقار، وبعضها في ايات قرانيه تمتهن وتدنس وتنجس. المهم بلايا عند المشعوذين، بلايا عند المشعوذين، فالمشاهدون يلعبون بعقول الناس بهذه التمائم والحروز. البقرة ما حربت خالف على تميمة حرز، البقرة تركت خالف على حرز، السيارة صدمت خالف على حرز تميمة، الابن يبكي في الليل خالف على حرز تميمة، وهكذا. فالسحرة والمشاهدون لعبوا بعقول المسلمين، فلهذا الموحد لابد أن يحذر الناس من هذه الأمور، وهي منتشرة في أوساط الناس. لا تظن تقول لي الآن الحمد لله نحن ندرس توحيد وخير مفيد وما في، هذه موجودة، هذه موجودة. كم وجدنا من هذه الأمور عند بعض المثقفين، مثقفة تطلع مع السيارة عنده نعال، إيش هذا؟ قال يا أخي هذا كم وجد جلس ماذا شيطان لعب عليك؟ ليش هاي بستاذن؟ ما تستاذن؟ ها؟ ولا ما انتبهت لك؟ فحب؟ يلا طبعا. وجدنا كثيرا من السواقين خاصة اللي يأتوا بالهنود في السعودية والباكستانيين، يجد عندهم هذه الأشياء، هذه الأشياء وهي منتشرة في المسلمين جميعا، لكن وجدناها كثيرا عندهم. ها ما على الشباب هذا تطلع وين؟ يعني من اجل ايش؟ في الحلتيت والشباب والمر وهذه الاشياء، اذا كان يعتقد فيها النفع والضر ما يجوز. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد بن تميم قال: يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أي خيط إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من عين، أي كانوا يفعلونها يعني من أجل أن تصد وترد العين. فلهذا المسلم يحذر من هذه الأمور كلها. وطالب العلم أول ما يبدأ في بيته بالتوحيد وتعليم يعني الأهل في البيت أمر التوحيد، أمر التوحيد. التوحيد من أهم المهمات، يحذرهم من الشرك. لا تقول نحن الآن نعيش في بلاد إسلامية، صحيح بلاد إسلامية والحمد لله الخير موجود وطلاب العلم موجودين، لكن هذه الأمور منتشرة في أوساط الناس، منتشرة في أوساط الناس. ربما تجد القرية فيها كثير من طلاب العلم يخطبون عن التوحيد ويحذر الناس من الشرك، وهذا أمر طيب. لكن إذا فتشت في بعض البيوت تجد أن هناك من يعتقد على هذه الأمور وعندهم تمائم وحروز. والحديث الآخر ويتع رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حذر من تقلد وترد، أي جعله قلادة في عنقه، طيب، أو استنجى برجع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه بريء. رجع دابة، رجع الحمار أو عظم، فإن العظم طعام إخواننا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من الجن. والروث الدابة يعتبر نجس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه في هذه الأحاديث تحريم تعليق الحروز والتمائم. تفضل. وسواء علق الإنسان كما قالوا على إنسان أو حيوان في البقرة والغنم أو السيارة أو بيت أو دكان أو شجرة، بعض الناس يقول لك علق هذه التميمة في الدكان ليش؟ قال من أجل جلب الرزق، جلب الرزق. وهذا كله من الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، فلا يجلب الرزق إلا الله ولا ينفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعضا من كتب السحرة، شمس المعارف، هذا كتاب شركي وكفري ويعلم الناس السحر، وهو منتشر، كان يباع في صنعاء في الشوارع، هذا شمس المعارف. وما تعلم الناس السحر إلا من طريق هذا الكتاب. والمندل السليماني يعني نسب إلى سليمان عليه السلام، والله قد برأ سليمان عليه السلام من الشرك وبرأه من السحر النبي عليه الصلاة والسلام، والسبع العهود وحرز الجوشن وأبو معشر الفلكي وهذا فلكي بيت الفقيه، كل هؤلاء يعني هذه الكتب كلها فيها ما فيها من الشركيات والخرافات ومن السحر والطلاسم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب لا يعلم الغيب أحد إلا الله. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، وهو نبي مرسل، فكيف بغيره ممن يدعي علم الغيب، فكيف بغيره ممن يدعي علم الغيب. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا منه؟ هذا منه؟ الله يقول لمحمد، يقول لمن؟ للناس: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فكيف بغيره، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره الذين تدعونهم من دون الله، الأولياء والقبور، صالحين والجن والملائكة. إذا كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي ما كتبه الله عليه. ثم قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان رسول يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء. لو كان يعلم أنه سيجرع في يوم أحد وتكسر رباعيته ويشج رأسه ما خرج إلى أحد، ولو كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن سيهزم ما خرج، لكن هذا دليل على أنه ماذا؟ لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله إليه، إلا ما أوحى الله إليه، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ فعباد القبور وعباد الأولياء يعتقدون في أوليائهم وفي قبورهم أنهم يعلمون الغيب، ويدعون في أوليائهم أنهم يعلمون الغيب وينفعون الغيب من دون الله سبحانه وتعالى. ولو قرأت في كتب التصوف والرف لوجدت العجب العجاب، كما كان يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: أنا ضحكت من ركبتيك مما تجد في هذه الكتب من الخزعبلات والمضحكات. يقول لك الولي الفلاني القطب الفلاني كان في السفينة ستغرق، فسدها بيده وهو يدرس الطلاب، هذه في الصين أو هذه في الهند، وسدها بيده. المهم، وأشياء وأمور يدعون عن الغيب وهم كذبة فاجرة. ذكر أحد الكتاب قصة، وهذه قصة عجيبة، أن رجلا سافر إلى السعودية، وتعرف بلاد السعودية بلاد التوحيد، دائما وأبدا نسمع توحيد توحيد في الخطب في المحاضرات، تحذر من الشركيات من البدع، فتعلم التوحيد وعلم التوحيد وسمع أن هؤلاء المشعوذين أنهم يعني يلعبون على عقول الناس ويكذبون، فرجع إلى بلاده وكان في بلاده في قريته واحد يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب، وكان الناس متأثرون بهذا الرجل، فبدأ يحذر الناس أن هذا يضحك على الناس وأن هذا لا يجوز، فهددوه بالقتل، فسكت مسكين. وزوجته تعلمت منه التوحيد، تعلمت منه التوحيد، فكانت تنشر بين النساء أن هذا كذاب وأن هذا كذاب وأن هذا يدعي الغيب وأنه لا يجوز وهذا حرام وهذا، فحذرت النساء. الرجل مسكين خاف، لكن هذه المرأة شجاعة فكانت تحذر، فجاءوا يحذروه وقال لك هذا الزوج لك ما تؤمن بنا ولا تؤمن بسيدنا ولا تؤمن بالولي حقنا إن لم تفعل وإن لم تسكت. فهذه المرأة ذكية قالت لزوجها: اعزم هذا الولي الذي يعتقدون ولي، اعزمه مع كثير من أصحابه. فعزمه في ضيافة كبيرة، ثم قدمت لهم يعني الطعام اللحم مع الرز، وجعلت هذا الولي الذي يدعي نفسه أنه ولي وأنه يعلم الغيب في مكان خاص يعطى له بالطعام خاص، فأعطته رز بدون لحم، فغضب شر شتم قال: شوفوا هذه ما تؤمن بي، هذه يعني زوجتك تقول للرجال هذه كذا وهذه كذا. فدخلت المرأة بين الناس قالت: أنت تدعي علم الغيب؟ قال: نعم أعلم الغيب. فقالت للناس واحد منهم: خذ بيدك تحت الرز. فأخذ بيده وأطلع اللحم من تحت الرز، أطلع اللحم من أين؟ هي وضعت اللحم تحت والرز من فوق. قالت: لو أنت تدعي علم الغيب؟ قال: نعم. قالت: لو كنت تعلم الغيب لعلمت أن اللحم تحت الرز، لو كنت تعلم الغيب لعلمت أن اللحم تحت الرز، ولم تغضب ولم تسب ولم تشتم. فبهت. فانظر إلى يعني الرجل والمرأة الموحد يغلب ربما كذا وكذا من علماء الشرك. وقد وصل الشيخ حفظه الله الشيخ سليم أن هذه الآيات كلها في تتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى من صفاته عالم الغيب والشهادة، وأنه سبحانه وتعالى قال: يظهر على غيبه ماذا؟ أحدا، وهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ومن يعني يدعي علم الغيب أو يعتقد في غير الله أنه يعلم الغيب فقد وقع في الشرك والكفر والعياذ بالله. ف ثم عن قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات الغيب خمس لا يعلم من الله لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله ولا يعلم أحد ما يكون في رد الأرحام إلا الله ولا تعلم نفس ما تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم أحد متى يجيء المطر إلى الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلى الله أخرج البخاري قال قلت من هذه الآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف يتبين للقارئ الذي بطلان ما عليه الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل والتضليل وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله وحده لا شريك له إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وليتفضل الشيخ سليم حفظه الله